أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن عمدة الدليل الذي ساقه كاشف اللثام رحمة الله عليه لإثبات عدم الحرمة الأبدية يرجع إلى أن المعقود عليها في مفروض البحث ليست ذات بعل وليست معتدة، فلا موجب يقتضي الحرمة الأبدية، فتدخل تحت قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. سيد الخوئي رحمة الله عليه تقدم عنه مناقشتان في هذا الدليل، ولا بد من التدقيق أكثر فيما ذكره، وباعتبار أن المناقشة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي دفعها أوضح من الأولى. نقدم الكلام عليها، فإن المناقشة الثانية عنده كانت تعتمد على أن موضوع الحرمة الأبدية هو أوسع من العقد على المعتدة، والذي يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار أن موضوع الحرمة هو العقد على من لم تنقضي عدتها، ويصدق على هذه المرأة التي توفي زوجها أنها لم تنقضي عدتها. هذا كان عمدة المناقشة الثانية. عليكم السلام. هذا الوجه كما هو واضح يعتمد على الاستشهاد بقوله عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار قبل أن تنقضي عدتها. والسيد الخوئي يرى أن التزويج قبل انقضاء العدة له فردان: الأول أن تكون قد دخلت في العدة ولما تنقضي بعده، والثاني أن لا تكون قد دخلت في العدة بعده. واضح الكلام؟ قوله قبل أن تنقضي عدتها باعتقاد السيد خوي ليش أوسع من العقد على ذات العدة؟ لأن العقد على ذات العدة لا يشمل إلا المرأة إذا صارت في العدة، وهذه قبل الإخبار لم تكن في العدة. أما هذه الرواية قبل أن تنقضي عدتها يشمل فردها، فكان أوسع. في الواقع هذا الاستدلال من الغرائب، وتظهر غرابته بالتأمل في المثالين التاليين. لو قيل مثلا على الحائض أن تشرب أو على المرأة أن تشرب الدواء قبل أن ينقضي حيضها، على المرأة أن تشرب الدواء قبل أن ينقضي حيضها، فهل يمكن لأحد أن يقول إن هذا التعبير يصدق على ما قبل شروعها في الحيض؟ على المرأة أن تشرب الدواء قبل أن ينقضي حيضها، ماذا تفهم منها؟ يعني هي في الحيض ولكنه لم ينقضي بعد. لا نستطيع أن نقول هذا له فردان، فرد الأول أن تكون في الحيض ولما ينقضي، الفرد الثاني أن لا تكون بعد قد دخلت في الحيض. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو قيل يكره السفر قبل انقضاء الثلثين من شهر رمضان، يكره السفر قبل انقضاء الثلثين من شهر رمضان، فهل نستطيع أن نقول للمكروه فردان، فرد قبل أن يدخل شهر رمضان وفرد قبل في داخل شهر رمضان، لأنه في كليهما لم يأتي الثلث الثالث؟ لا أحد يمكن أن يقول هذا القول. وليس ذلك إلا لأن التعبير بقبل انقضاء الشيء يدل عرفا على الدخول في الشيء، هذا ليس من القضايا المنطقية حتى نقول سالبة بانتفاء الموضوع. العرف يفهم من التعبير بقبل انقضاء الشيء أنك دخلت في الشيء لكنه لم ينتهي بعده. فقوله عليه السلام قبل أن تنقضي عدتها معناه أنها دخلت في العدة ولم تنقضي العدة بعد، وإلا كان على السيد الخوئي أن يجعل أخبار الحرمة الأبدية في العقد على المعتدة دليلا على حرمة الحرمة الأبدية في العقد على ذات البعث. ليش؟ لأنه يصدق عليها قبل انقضاء عدتها وإن كانت لم تدخل بعد في العدة. فإذا هذه المناقشة الثانية للسيد الخوئي واضحة الدفع. مضافا إلى ذلك، أنه لو سلمنا مع السيد الخوئي أن التعبير بقبل الانقضاء يصدق على فردين نظير القضايا السالبة في المنطق تصدق حتى مع انتفاء الموضوع، تنزلنا وسلم. لكن في معتبرة إسحاق بن عمار يوجد ما يدل على الاختصاص بفرد واحد، تفهم جيدا، وذلك لأن هذه الموثقة واردة في الأمة التي يموت سيدها، ليس كذلك؟ هو قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها. وسابقا في بعض مسائل العقد على ذات العدة قلنا إن محل الكلام فيما إذا كانت تمام الشروط متوفرة سوى أنها في العدة. ولذا لو عقد عليها بعقد فاسد من غير ناحية العدة ماذا قلنا؟ لا ينشر الحرمة الأبدية. فإذا محل الكلام أن تمام الشروط ماذا؟ في العقد متوفر. وفي العقد على الأمة المملوكة من الشرائط أنها تحتاج إلى إذن سيدها. فالسائل عندما سأل عن العقد على الأمة التي مات سيدها فهذا يعني ماذا؟ أن الإشكالية من ناحية العقد قبل نهاية العدة. أما تمام الشرائط الأخرى لابد أن تكون متوفرة. وهذه الأمة إذا أردنا أن نعقد عليها فلا بد أن تأخذ إذن سيدها. وفي صورة الموت تنتقل الأمة إلى من؟ إلى الورثة، فلا بد أن تأخذ إذن الورثة فتكون عالمة بموت سيدها، فتكون قد دخلت في العدة، فلا تصدق على الفرد الذي لم تدخل فيه في العدة. إذن البحث عن الأمة يشعر، لا أريد أن أجعله دليلا، يشعر بعدم إرادة إلا هذا الفرد. لأنه قد واحد الآن يقول أنه لعل هذه الأمة قد أخذت إذن سيدها قبل أن يموت فبالتالي مات ولم تعرف به، التفتنا، هذا وإن كان فرد يمكن لكن هذا فيه إشعار. فإذا المناقشة الثانية للسيد الخوئي واضحة الدفع. أما المناقشة الأولى والتي كان مرجعها إلى ماذا؟ إلى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن المرأة التي لم يبلغها الخبر. في العدة، فإن المرأة بمجرد موت زوجها يجب عليها التربص الذي هو الاعتداد. غاية الأمر، مبدأ التربص يبدأ بعد الإخبار، فحينئذ يصدق أنه عقد على امرأة في العدة. هذا كانت المناقشة الأولى. هذا التفريق بين وجوب التربص والبدء بالاحتساب بحاجة إلى دليل. أين هو هذا الدليل؟ الآية الشريفة جاء فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فحددت التربص الواجب بهذا العدد، لو قلنا أنها تتربص من حين الوفاة وتبدأ بالعد من حين الإخبار، قد يطول الإخبار خصوصا في الأزمنة القديمة حتى يصل الخبر من المعركة إلى المدينة أو إلى الكوفة، ربما يحتاج إلى شهر، فبالتالي تكون قد تربصت أكثر من العدد المطلوب. فلا يوجد إذن في الأدلة ما يقتضي التفريق بين التربص وبين مبدأ التربص، يحتاج إلى دليل. أين هو الدليل؟
عدم علمها كيف
نعم؟
مع عدم علمها كيف نفترض أنها تتربص؟
مبدأ التربص متى يكون؟
مبدأ التربص من حين العلم.
هي لم
أما أما هو هذا تعبير السيد الخوئي: التربص واجب على المرأة من حين موت زوجها، أما حساب العدد يبدأ من حين الإخبار. هذا كلام السيد الخوئي. خب، هذا الدليل عليه ثبوتا ممكن. الدليل عليه ما هو؟ لا يوجد دليل عليه. بالنسبة للروايات، في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن بريد وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه. فإذا كانت الآية قد حددت تمام العدة بكم؟ بمئة وثلاثين يوم، وهذه الروايات ذكرت أن هذا العدد يبدأ باحتسابه من أين؟ من حين العلم. فإذن لا يوجد لنا عدة إلا من حين العلم. في ظني أن العبارة الموجودة في التقرير ليست وافية ببيان مراد السيد الخوي، فإنه واضح البطلان لا معنى للقول يجب عليها التربص من حين الوفاة ومبدأ الاحتساب من حين العلم. إذا كانت جاهلة لا معنى لإيجاب شيء عليها، لا يكون لهذا الوجوب تنجز إلا بالعلم. يمكن، ما أدري الآن، في تقرير آخر للسيد الخوي في النكاح غير هذا المعروف، ما كان عندي فرصة أراجع، إذا الإخوان يشوفون. لا، في فرق بالتأمل بالروايات يمكن أن يكون المقصود هو التفريق بين العدة والاعتداد. الاعتداد فعل المكلف، وهو الذي عبر عنه في الأخبار بأنها تحد، والمقصود من ذلك أنها تترك الزينة، الأمور المعروفة للمرأة المتوفى عنها زوجها. هذا فعل من أفعالها، هذا يجب عليها، هذا نسميه ماذا؟ اعتدادا. هذا الفعل يجب عليها متى؟ إذا علمت بوفاته، أما إذا لم تعلم لا يجب عليها. فيريد أن يقول السيد الخوئي أن المرأة الذي توفي زوجها وبعد 10 أيام مثلا علمت بذلك، قبل علمها تم العقد عليها بحسب الفرض، فهي ليست في حالة اعتداد لكنها ماذا؟ في العدة. الاعتداد يبدأ بعد 10 في المثال، أما قبل 10 لا يوجد اعتداد لكنها في العدة. ربما هذا هو مقصود، هذا أوجه مما هو في عبارته، التفتنا. لكن مع ذلك هذا الأمر أيضا بحاجة إلى قرينة، إلى دليل. بالنتيجة لو فرقنا بين العدة والاعتداد سلمنا، لكن في المثال العدة متى تنتهي؟ هل تنتهي العدة على رأس 130 يوم؟ فإذا كانت هكذا، طيب الاعتدادها هل ينتهي مع انتهاء العدة؟ المفروض أن الروايات دلت أنها تبدأ بالاحتساب من حين العلم. فإذا سوف يزيد الاعتداد على العدة. طب هذا من أين نثبته في الآية أو الروايات؟ لا يوجد دليل عليه. نحن نسلم أن بعض الروايات ظاهرة في التعليل بالشروع من حين العلم لأنها تريد أن تحد، كما في خبر في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، لكن هذا هو تمام العدة عليها، ولا يوجد ما يدل على خلاف ذلك. ولذا في بعض الروايات عبرت بالعدة ولم تعبر بالاعتداد. فروى الكليني بسند معتبر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها زوجها، يعني وهو غائب، فقامت البينة على موته فعدتها، ما قال تعتد. أنا يا سيد الخوي بهذا الشرح نريد أن نفرق بين العدة والاعتداد، ما قال تعتد، قال فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10. فإذن لا معنى للتفريق بين العدة والاعتداد. فإذن كلا مناقشتي السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليهما. فالصحيح أن هذه المرأة المعقود عليها ليست ذات بعل، نعم هي ذات بعل توهما وباعتقادها، وليست ماذا في العدة، فأين هو الموجب للتحريم؟ طبعا بقية الأدلة تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم.
مثلا مثل غاب زوجها فشك في موته، مفترض أن تصف بالحياة، مفترض تتعامل معه لأنه حي، فيكون هذا العقد.
نعم أحسنت، سؤال جيد. العلماء يفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية في مسألة التجري، هل نلتفت لها؟ اتفقنا؟ في مسألة التجري يفرقون بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لنفترض هذه المرأة عالمة بأن لها زوج، والعاقد عالم بأن لها زوج أو أحدهما، ليس من الضروري، فحصل العقد بناء على الحرمة التكليفية. هنا النزاع يأتي بناء على استحقاق المتجري للعقاب، وتبين طبعا تبين أنها لا زوجة عندما عقدت كان ميتا. أما بالنسبة على للأثر الوضعي لا يترتب على المتجري. فمثلا لو أطعمت دجاجة مادة كنت معتقدا بأنها نجسة، تمام، خب أطعمتها إلى أن اشتد لحمها عليها، فتبين أن هذه المادة ليست نجسة، فهنا لا نقول يجب ماذا الاستبراء. الأحكام الوضعية في صورة التجري لا تترتب بخلاف الأحكام التكليفية. واضح الفكرة؟
نعم.
لا، هذه الحرمة حرمة وضعية، ما معنى يحرم عليه أن،
بس ما هي الأثر مثل هذا اللي عم تطرحه، يعني أثر التكوين
لا مع قطع النظر. الآن كمثال أنا أمثل هذا المثال، التفتنا كذلك مثلا في مسألة والله تطهير اليد، طهرت اليد بماء معتقد بأنه نجس، التفتنا. وهكذا أمثلة متعددة على ذلك الأثر. وهنا حكم وضعي، هذه الحرمة حرمة وضعية بأنه إلى الأبد لا يؤثر العقد عليها، هذا معنى الحرمة الأبدية.
شو حكم هذه المرحلة البرزخية من حين الوفاة لحين الأخوان؟ متوجه إلى الحكم
الظاهر. وهذا فلش هذا؟ هذه ما بالناحية الحرمة الأبدية، ما في حرمة أبدية إلى الآن، التفتنا. من ناحية إذا قلنا أنه يحرم تكليفا عليها تكون قد أثمت، تكون قد أثمت إذا قلنا يحرم تكليفا عليها، لأن هي لم تعلم بأن زوجها مات. إذا قلنا بالحرمة التكليفية وكانت عالمة بذلك يحرم عليها تكليفا، يعني تكون في أثم فقط.
هذا التعديل الاعتداد وما ورد إلا بحوض العدة للعدة الوفاة
لا، ما هو يعني ما هذا يعني تقريب آخر لكلام السيد الخوي. وإلا الآية الشريفة كما عبرت بالتربص في عدة الوفاة عبرت بالتربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن، لكن في رواية صحيحة تقول لأن هذه تحد وهذه لا تحد، أن المطلقة من حين عدتها من حين الطلاق، أما هذه من حين الطلاق الواقع لا من حين الإخبار، بينما هذه عدتها من حين الإخبار لأن عللتها الرواية لأن هذه تحد وتلك لا تحد. هذا له وجه ما بأن يكون هذه لأجل الاعتداد، فعل ينسب إلى المرأة.